بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد أيها الإخوة، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن عصم من الفتن وحفظ من البلايا والمحن، وأن يتم علينا النعم، وأن يجعلنا من عباده الموحدين وأوليائه المتوكلين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. أيها الإخوة، في آخر هذه اللبنات المباركة التي تحدثنا وإياكم عن جملة من المسائل التي بحثنا فيها نزرا يسيرا من المسائل ولم نأتي على كثير منها، وكما قلنا في شرطنا في أول هذه المجالس أنها إطلالة وإشارة متنوعة على أبواب متفرقة، لعلنا بإذن الله جل وعلا في مثل هذا اللقاء أن نأتي على بعض المسائل ونختصر فيها في باب الصيام والحج لنكون قد أتممنا جملة العبادات، ويبقى الجهاد وهو متنازع فيه ومتردد بين المعاملات والعبادات. الحنابلة يذكرونه في العبادات وأكثر الفقهاء يذكرونه مع المعاملات، فلنا مسوغ في أن نلحقه بما بعده في مناسبة لاحقة بإذن الله جل وعلا لمدارسة بعض مسائله واستعراض بعض نوازله أو ما يجد فيه. قبل أن نأتي إلى كتاب الصيام، هنا مسألة تتعلق بباب الزكاة وبها نختم هذا الباب، وإن كان الحقيقة الذي دون عندنا مسائل أكثر من ذلك لكن لا يمكن أن يأتي عليها الوقت، وهي دفع الزكاة لحلق تحفيظ القرآن أو لبعض الأوقاف والأعمال. هذه الحقيقة هي من حيث أصل بحثها هي راجعة إلى أصناف الزكاة الثمانية، أنها محددة محدودة، جاء الشرع بقصرها وحصرها كما قال الله جل وعلا في آيتها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وعد ثمانية لا يزاد عليها بنص كتاب الله وقول فقهاء الإسلام. لما عد الفقهاء في ذلك في سبيل الله قصدوا بذلك ابن الطريق ومن قصرت به النفقة في سفر ونحوه، ولم يقصدوا بذلك عموم المحتاج، وإلا لأدى ذلك إلى أن المقصود في الآية من الحصر قد فات، وهذا متعذر أن يكون في كتاب الله تأتي آية بالحصر ثم يأتي بعض أفرادها بالإطلاق بدون قيد لا يتأتى لتعارض الحالين. فلأجل ذلك لم يزل الفقهاء المتقدمون والمتأخرون على أن هذا الباب محصور، فبناء على ذلك في سبيل الله هو ابن الطريق، هو ابن الطريق الذي يعني تعلق به هذا الحكم، ونسبته إلى سبيل الله والطريق ونحوه لأنه محتاج إلى شيء يبذل له في سبيل الله، وهو ابن الطريق، ولذلك قال ابن الليل لمن يعيش في الليل كثيرا أو لمن يتنقل فيه تكون حياته ملتصقة به، وهكذا عند العرب في تسمياتها. هو إذن ابن الطريق في سبيل الله لأنه محتاج لما انقطعت به نفقته إلى من يتصدق عليه لله وطلبا لمرضاة الله وتعرضا لرحمات الله جل وعلا. فلما كان الأمر كذلك هذه الحلق التي هي باب من أبواب العلم وتعليم القرآن ومحاضن يتربى فيها الصغار وينشأون على الخير والهدى، وقد ضاقت أبواب البذل والإعطاء لدعمها وإعانتها على ما تقوم به من رسالتها. صار بعض أهل العلم إلى جواز بذل الزكاة فيها وإدخاله في معنى في سبيل الله جل وعلا، أو ما يكون، وهي يعني حال متأرجحة بين حالين، حينما قالوا إذا اشتري وقف وبقي مال فهذا غرم فيدخل في الغارمين، فيجوز أن يبذل المال لهذه الحلقة باعتبار رسالتها وباعتبار أن ما أنها غرمت في هذا الوقف ولم تؤدي ما لحق بها من التزام. لكن نقول في مثل هذه الحال ما أشرنا إليه في المقدمة، أنها لا، الحقيقة من جهة الأصل أنها لا تدخل في معنى الأصناف الثمانية، وأن في سبيل الله لا يتعلق بذلك البتة، وإنما وسع فيه وفتقه على غير وجهه بعض المتأخرين ممن جنحوا إلى النظر والعقل، فإرادة إما على سبيل الاجتهاد أو ربما كان ذلك أيضا فيه معان غير صائبة ومقاصد غير صحيحة. من أتى بعد ذلك فلم يبقه على أصله ولم يوسعه توسيع ذاك فهذا نوع تلفيق، فالغرم الذي جاء في الآيات إنما هو في الآية إنما هو لحظ نفسه أو لحظ غيره، وهذا لا ذا ولا ذاك. فليست الحلق التي اشترت وقفا والتزمت مالا مما تدخل في حظ نفسه، وليس الغرم لإصلاح ذات البين فيدخل في هذا الحكم. فإذا يتلخص من ذلك على وجه الاختصار والتيسير والتوضيح والتبيين أنه لا يجوز بذل الزكاة في مثل ذلك. لماذا؟ لأن سبيل الله مقصور على ابن الطريق وليس موسعا كما وسعه بعض المتأخرين لمعنى أو لآخر، ليس على وجه قويم ولا على أصل أصيل من الكتاب والسنة ولا من أقوال سلف الأمة. ثم إن من أراد أن يدخله في سهم الغارمين فذلك أيضا لا يتأتى لما ذكرنا من أن الغارمين محصور بنوعين، ليس هذا واحد منهما ولا يمكن إدراجه فيهما. هذا على سبيل الاختصار، وكما قلت لكم لضيق الوقت ربما نختصر في عرض هذه المسائل. ما يتعلق بكتاب الصيام فيه جملة من المسائل سنعرضها فيها على وجه أيضا الاختصار. المسألة الأولى استخدام المراصد الفلكية في رؤية الهلال. هنا مسألتان يمكن أن تكون أيضا فيما سماها الزملاء إثبات دخول الشهر بالحساب. فنقول أولا ما يتعلق باستخدام المراصد الفلكية في رؤية الهلال، إن أريد بذلك المكبرات والتلسكوب وما في حكمه، فهذه لا تخرج عن كونها نظر بالبصر ورؤية في الحقيقة. فبناء على ذلك مثل ما أننا نأتي بشخص ذا نظر ثاقب وحسن رؤية للأشياء على وجه لا يكاد يساويه غيره فينظر حتى يرى الهلال هل أم لا، فيمكن أن نستعين بآلة تمكننا من هذه من الوصول إلى رؤية الهلال والعلم بهلاله من عدمه، مثل ذلك النظارة، وكل ذلك لا يخرج عن كونها رؤية صحيحة مشمولة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فهذه رؤية كانت بالعين المجردة أو بما يكملها من هذه الزجاجة المقربة أو من هذه الآلات الموضحة، كلها دال على ذلك وميسر له. نأتي إلى المسألة الثانية وهي إثبات دخول الشهر بالحساب. أولا ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالشرع جاء باعتبار رؤية الهلال للدخول الشهري والحكم به أو إكمال العدة كما دلت على ذلك السنة. فإذا رؤية الأهلة وإهلالها هو مناط ما جاء الشرع بهذه العبادة وأحكامها. ومن جهة المعنى فإن ذلك أيسر على الناس، لأن رؤية الهلال يتسنى للناس، إذا رأيتموه فصوموا، وإلا فأكملوا عدة شعبان 30. فالناس بين أمرين واضحين لا خفاء فيهما ولا إشكال، إما رؤية الهلال أو إكمال العدة. ثم جاء الشرع بنفي ما هو ما سوى ذلك، وهو نفي الحساب. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيح: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد أصبعه في الثالثة، يعني 29. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نحسب، الأمية صفة ذم، والمقام هنا من النبي صلى الله عليه وسلم مقام مدح لهذه الأمة، فكيف يجمع بين ذلك؟ قال أهل العلم أن المراد في هذا أمية في باب الحساب واعتباره في دخول العبادة، وذلك لأن الأمية هنا والجهل بها أتم، لكثرة ما يحصل عند أهل الحساب والفلك من الاختلاف والتناقض. فلما كان هذا العلم في حساب الهلال ورؤيته وإهلاله من عدمه وولادته وما يتبعه فيها أخذ ورد وتخالف وتعارض وتضاد عند أهل الاختصاص، فكان الجهل به أولى من العلم، لأن أمرا يكثر فيه الجهل ويظهر فيه التناقض العلم به لا يفيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حجب هذا الباب لكثرة الخلاف فيه ولصعوبة مسلكه، ولأنه لا يعرفه إلا القلة القليلة من الناس، وعز الناس وأرشدهم إلى ما هو أسهل وأيسر وأتم وأوضح ولا إشكال فيه، وهو الرؤية أو إكمال العدة. فلأجل ذلك استقر قول أهل العلم من الصحابة والسلف والأئمة الأربعة على أن المعتبر رؤية الهلال، على اختلاف بينهم هل الرؤية رؤية لأهل الدنيا كلها أو رؤية لكل بلد بحسبه أو هم تبع للإمام، على اختلاف في ذلك. نعم، لكن الإجماع في هذا منعقد. متى اعتبر الهلال؟ اعتبر الهلال كما نص على ذلك بعض أهل العلم في 100 الثالثة وجد من اعتبر الحساب، وأول ما اعتبر الحساب اعتبر في حال خاصة، وهو إذا غم على الناس الرؤية ولم يستطيعوا لسحاب أو قتر. فجاء عن بعض السلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له قدره، أنه من باب ليس من باب التضييق الذي هو من باب التقدير الذي هو الإكمال، قالوا أنه من باب التضييق وهو الحساب، فنقدر ونحسب ونعتبر الحساب لحصول الإغماء. فبدأت في أو وجد القول بالحساب، فإذن هو قول حادث خلاف قول أهله. حقيقة أنه شهر فيها هذه مع تتابع الأزمان، وصارت كثير من الجهات تعتبره. المسألة التي نحتاج إليها وهي مسألة دقيقة ومهمة لكثرة حاجة الناس إليها، يكون الإنسان في بعض البلدان وهذا البلد يعتبر فيه الحساب، فهل يصوم بصيامهم أم يعتبر حكم نفسه أم ينظر إلى غيره؟ الحقيقة أن هذه مسألة مشكلة. فمن جهة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، فهو معلق بالرؤية، فإذا قلنا أن الرؤية لأهل البلد رؤية لأهل الأرض كلهم، فيكون يصوم بصيامهم ويرتفع بذلك شيء من الإشكال، لكنه يبقى في إشكال في المخالفة مع الناس وحصول أيضا الفوضى والضوضى بين الناس، في لا نصوم لا ما نصوم لا نتعبع بلدنا إلى غير ذلك. نعم، لكنه داخل في هذا. إذا قلنا من أنه لم يرى الهلال، فالأمر دائر بين أنه ينظر ويكمل العدة ثم أو يصوم، لكن أيضا لن ينفك مع كونه مطبقا لما جاء في الأحاديث إلى المخالفة أيضا للناس، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون، فجعل الحكم لعموم الناس لا لأحاده. فالحقيقة أن هذه مسألة يعني فيها نوع صعوبة ووعورة من هذا، فإما أن يصار إلى أن الإنسان يحتاط، لكن إذا قيل من أنه يصوم مع حصول المخالفة أو نفائره فإنه لا ينبغي أن يفتات على الناس بالمنازعة ولا يظهر المباينة ونحو ذلك مما يكون سببا لحصول البلاء والشرور والنزاع، وأنتم تنظرون ما يحصل الآن في كثير من المواقع من بعض الناس ونحوه، ويرتد الأمر بدل أن يكون عبادة واستجابة لله ورسوله إلى نزاع وشحناء نفوس وتصفية حسابات وما سواها. وإما أن يقال من أنه يتبع البلد الذي فيه ولو كانت بالحساب معتبرة، وهذا الحقيقة أنه مخرج من الإشكال وله أصل من السنة وله اعتبار من أقوال أهل العلم المعاصرين. أما كونه يخرج من الإشكال فما ذكرنا من كثرة الضوضاء والإخلاف، وأما كونه له أصل مثل ما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، فالحكم بعموم الناس لا بأحد. ثم أيضا أذكر أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قد سألته عن هذه المسألة بخصوصها في شرحه لموطأ الإمام مالك في أول كتاب الصيام، فذكر قال يصوم مع الناس، قيل لما يا شيخ مع أن فيه الحديث، قال للشبهة في هذه المسألة، يعني فيها شبهة في اعتبار الحساب من قوله أنا، هذا تفسير مني لقوله في شبهة فاقدروا له قدر أنه من التقدير والحساب، ولما جاء عن بعض السلف ما ذكرناه لكم أنهم كانوا يصيرون إلى الحساب بمعنى التقدير إذا غم عليهم لنحو قتر أو غيم أو نحوه، فنقول هؤلاء في حكمهم غم عليهم ولم يستطيعوا الرؤية، فاعتبار الحساب بما آل إليه أمر الناس قاطع للنزاع ومحصل لمصلحة الائتلاف، ولهم شبهة في ذلك، فيكونوا أولى في النظر وأقرب في الحال، والمسألة محل بحث ونظر. إذن هذه هي المسألة الثانية. الحقيقة عندنا المسألة الثالثة من المسائل، وهي مسألة كثيرة الوقوع وتندرج تحتها مسائل كثيرة، وهي ما يتعاطاه الصائم من أشياء يحتاج إليها لتطبب ونحوه، مثل بخاخ الربو، قطرة الأنف، الأذن، العين، الحقن المغذية، هذه الحقيقة مسائل كثيرة. إذا نظرنا في هذه المسائل فهي قديمة وهي جديدة من حيث النظر الفقهي عند الفقهاء، فالأكثر على قول الفقهاء أنهم يمنعون ذلك. من أين نأخذ هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب وأن يصل شيئا إلى الجوف، نعم، وهذا في الأحاديث الصحيحة وهو محل اتفاق. ثم جاء إلى مدخل أو الإنسان من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فنهى عن الأكل والشرب الذي من الفم. ثم قال أيضا إذا وبالغ في الاستنشاق في حديث لقيط بن صبرة إلا أن تكون صائما، فهذا المدخل المساند ليس مدخلا للأنف للأكل والشرب، ومع ذلك لما كان يصل منه إلى الجوف منع منه، فأخذ من هذا الفقهاء رحمه الله تعالى أن كل ما يمكن أن يكون مدخلا حتى ولو كان على سبيل القلة والندرة في بعض الأحوال أو في بعض العلاجات التي تكون لها نفاذ ونحوه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر التوقي منها حتى مع كونها عبادة ومأمورا بها في الوضوء، ومع ذلك حفظا للصيام يتقى. فكان ذلك دالا على أن كل ما يمكن أن يكون مدخلا ولو خفيا ولو في بعض الأحوال فإنه يمنع منه في حال الصيام. وهذا ينطبق على مدخل الأنف وقطرة الأذن والعين، ومثل ذلك أيضا من باب أولى الحقنة التي يتعاطاها الإنسان سواء كانت مغذية أو غير مغذية باعتبار أنها داخلة إلى الجوف. من خالف في ذلك، نعم طبعا، سلك مسلكا آخر، وهذا المسلك هو شهر به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أن مناط الحكم في المغذي من عدمه. لكن هذا المناط الحقيقة أنه لم يرد في الدليل ولم يرد في كلام أهل العلم، وفيه يرد عليه إشكالات واعتراضات كثيرة. وإن كان ابن تيمية رحمه الله تعالى قد انتصر لذلك انتصارا كبيرا وأتى بخمس مسوغات لهذا الأصل وقوى القول فيه وزاد من الكلام عليه، فكون مغذي أو غير مغذي هذا ليس الحقيقة مما ينضبط. فلذلك الشبعان إذا أكل هو لا يتغذى، هو يتضرر. ولأجل ذلك ورد على ابن تيمية وغيره مثل لو ابتلع حصاة أو نحوها أو خيطا مما لا أثر له، فإن قيل فهو حقيقة أنه دخل إلى جوفه. فبعضهم طرد هذا، قال أنه ليس بمفطر، فينجر إلى ذلك إشكالات كثيرة ليست جارية على أصل أهل العلم. ولذلك لما ضيق الفقهاء في هذه المسائل فإنما التضييق له وجهه. فإذا أتيت مثلا إلى قطرة الأنف هذه ظاهرة لأنه جاء فيها النص، العين والأذن من المعلوم أنها ليست منفذ لكن لها وصول إلى الجوف، فبعض الأشياء لقوة نفاذها تصل إلى الجوف فهو كما لو دخل من الأنف. فلماذا تقولون بالمنع مما يتعاطاه الإنسان بالصعوط عن الأنف ولا تقولون بما يدخل من الجوف عن طريق الأذن أو العين؟ فكان القول هذا أثبت وهذا أمتن، وهو أيضا مضطرد لا يرد عليه شيء من الإشكالات ولا تنبعث عليه الإرادات والاعتراضات. تأتي إلى الحقن المغذية، الحقن المغذية من غير مخرج، لكنها هي أولا مغذية، ثانيا فيها ماء حتى ولو كانت غير مغذية، واصلة إلى الجوف، وقد منع من أن يوصل إلى الجوف ومنع من كل شيء على اختلاف أنواعه، فبناء على ذلك المغذية ظاهرة فتدخل في الحكم ولا شك على قول الجميع. غير المغذية يرد فيها الإشكال والتنازع. كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى يمنع منها ثم قال الأحوط تركها، والحقيقة أن اشتمالها على الماء ودخولها إلى بدن الإنسان، نعم، والغالب أنها تتحلل وتصل إلى مواطن لا ينفك من الحاجة إليها، بل هي لا يمكن الاستفادة منها إلا أن تجري في مجرى الدم، وإذا جرت في مجرى الدم وصلت إلى الجوف وانتفع بها الإنسان. فلأجل ذلك كان القول الذي عهد في أول الأمر من منع هذه الحقن حتى ولو كانت غير مغذية لكون جزء من أجزاء تركيبها الماء، ولأنها لا تنفك من أن تتحلل إلى ماء الإنسان في جوفه، فبناء على ذلك هي داخلة فيما ذكره الفقهاء فيمنع منها. وإن كان القول الذي عليه الفتية ويقول به كثير من المعاصرين في التفريق بين الحقن المغذية وغيرها. بخاخ الربو هو الحقيقة أشكل من مما تقدم. أولا أنه عند أهل الطب إيش يقولون، أنه ما يصل إلى الجوف، هو هواء خاصة نوع منه، أما النوع الثاني اللي فيه بودرة قريب من القول في قطرة الأنف والأذن ونحوه. فنقول يقولون أن حتى لو دخل هو دخول شيء يسير جدا أقل مما يبقى من الماء في فم الصائم إذا تمضمض، فبناء على ذلك سهلوا فيه. وعلى هذا فتوى بعضهم، يقول بعضهم ما يسهل فيه على الإطلاق، أو يقول إذا احتاج إليه الإنسان فلا يمنع منه. لكن نقول الحقيقة صحيح أن أقل مما يدخل من مع الصيام، لكن الذي بخ هو لم يبخ إلى فمه، وإنما قصد أن يدخل إلى جوفه، فهو قصد الدخول إلى الجوف ولو بشيء قليل. كونه يدخل إلى القصبة الهوائية أو إلى المعدة والمريء هذا شيء لا يستطاع أن يتبين. فيعني أيضا هو القول باتقائه أولى. لكن تبقى مسألة أن إذا قيل بها هي التي يمكن أن تخفف فيه أكثر من غيره، وهو إذا قيل بأنه لا يدخل إلى الجوف وإنما يبقى في هواء في الأنف ونحوه، نعم يمكن أن يقال من أن وصول ولو جزء يسير منه إلى الجوف هذا مشكوك فيه في الأصل صحة صومه. هذا يعني أقوى ما يمكن أن يعتمد عليه في هذا، مع أن ينبغي للإنسان أن يتقيه ما استطاع، فإن مرض واحتاج إليه فتعاطى فله مندوحة في الإفطار وله قدرة ساعة في القضاء، الله يتولانا برحمته. وعلى كل حال كما قلت لكم الفتوى في الجملة سواء من مشايخنا الشيخ بن باز أو غيره على نوع من التخفيف في مثل هذه المسائل. الحقيقة عندنا مسألة القسطرة على الصيام. القسطرة هي ما يجعل في الإحليل من إدخال دهن أو علاج أو نحوه عن طريق مدخل الذكر إلى المثانة ونحوها، فهل تكون مؤثرة على الصيام أو لا؟ نقول هذه المسألة منصوص عليها عند الفقهاء، من قطر في إحليله، المقصود بالإحليل هو فتحة الذكر، فيقولون من أنها لا يحصل بها فطر، وأصل ذلك يقولون أنه إيش؟ أن المثانة لا تصل إلى الجوف، وأن نزول البول إلى المثانة إنما هو عن طريق التبخير، فبناء على ذلك ما وصل إلى المثانة لا ينفذ إلى البدن، فبناء على ذلك لا يفطر. فكذلك ما يستعمل في القسطرة سواء لإجراء تحليل أو لنحو ذلك من الأغراض الطبية، فما دام أنه لا يصل إلى الجوف وهو متفق مع ما ذكره أهل العلم، فيمكن أن يقال من أنها لا تمنع صحة صوم الصائم في تلك الحال إذا تعاطاها. ما يتعلق بالغسيل الكلوي للصائم، الغسيل الكلوي هذا يحتاج إليه من عطبت كليته فلم يستطع يعني أن تؤدي مهامها، واحتاج إلى نفض السموم التي تلحق ببدنه عبر المعالجات بالغسيل الكلوي ونحوه. له أنواع يسمون البروتيني أو الدموي ونحوه، هي عمليات متنوعة. أهل العلم المعاصرين يختلفون في كون ذلك مفسدا للصيام من عدمه، مع أن في الغالب أن من يتعاطى ذلك يلحق شيء من التعب، وينبغي للإنسان أن لا يكلف نفسه لو قلنا بصحة صومه. لكن هو ما دام أن هذه الغسيل هو في الغالب أنه يخرج الدم إلى كلية صناعية ثم يعاد فيضخ في البدن، فيقال من أن هذا لا شك أنه يعني كأنه دخل على البدن شيء خارج عنه لأنه انفصل منه، فله حكم الخارج، فإذا دخل فشيء جديد. كما لو بصق الإنسان ريقه ثم أخذه يعني أكرمكم الله فيكون بذلك مفطرا، فكذلك من باب أولى هذا الدم الكثير الذي نقي ثم أعيد وأدخل، خاصة وأنه لا ينفك من بعض الإضافات. حتى النوع الثاني فإنه في أكثر قول أهل العلم لا ينفك من دخول وخروج، فلأجل ذلك القول من أنه مفسد للصيام ظاهر جلي. بعض أهل العلم يبني هذه المسألة على مسألة الحجامة وغيرها، هو الحقيقة أنها أظن أن بناءها على ذلك تضعيف لها، هي يعني شيء انفك عن الإنسان ثم عاد إليه، فهذا شيء جديد أدخله إلى جوفه، سواء كان من هذا الدم الذي هو دمه أصلا ثم نقي ثم رجع، أو كان من الإضافات، أو كان أيضا في النوع الثاني ما يدخل تبعا لذلك من يعني الأشياء التي تدخل في حكم التغسيل، ولأجل ذلك لم يفرق جمع من المعاصرين، وهذا صحيح بين النوعين في كونهما مؤثرين على الصائم في صيامه، مانعين من صحته وسلامته من المفطرات. الحقيقة عندنا مسألة تبرع الصائم بالدم. تبرع الصائم بالدم هي راجعة إلى مسألة الحجامة، فهل يفطر الصائم بالحجامة أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف كبير بين الجمهور والحنابلة. الحنابلة يفطرون بالحجامة لحديث ثوبان وشداد أفطر الحاجم والمحجوم. الجمهور قالوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، والحديث في البخاري، هل هذا الحديث على وجهه أو فيه وهم من الراوي وهو احتجم وهو محرم؟ فبناء حصل الخلاف في ذلك، وجهد الفقهاء على اختلاف أقوالهم في التأييد لكل من واحد من هذين القولين اللذين حصل فيهما الخلاف. لكن فإذا على قول الجمهور لا إشكال، الأمر فيه أوسع. على قول الحنابلة، حتى على قول الحنابلة الحقيقة أن مسألة التبرع بالصيام أسهل. ليش؟ لأن الحنابلة لما قالوا بأن الحجامة مفطرة للصائم قالوا العلة تعبدية، يعني لا يلحق بها ما يقاربها حتى مما يماثلها من الفصل والشرط، اللذين هما نوع من أنواع التداوي بإخراج الدم، لكنها ليست حجامة، لم ينص عليها الحديث فتقول. فمن باب أولى ما كان غير ذلك وهو التبرع بالدم. لكن من قال بالإفطار بالحجامة ثم قال بالتعليل وهو ضعف البدن، كما هي مسلك لبعض متأخر الحنابلة شيخ الإسلام وغيره، فهم الذين يمكن القول على قولهم من أن التبرع بالدم ممنوع، لأنه يحصل به ما يحصل بالحجامة من ضعف البدن وكسل الإنسان، فبناء على ذلك يحصل بهذا الإفطار. هذه يعني نحن نحاول الإسراع في مثل هذه المسائل. نأتي إلى مسألة الحج. الحج فيه مسائل كثيرة ونوازل متعددة، لعلنا أن نبتدئها بأكثر مسألة يكثر الحديث عنها، وهي اعتبار جدة ميقاتا. الآن كثير من الحجاج يأتي بالطائرة ينزل في جدة، فيفتى لهم بأن يحرموا من جدة، فهل يكون ذلك سائغا أم لا؟ أولا من حيث النظر، جدة لو نظرت إلى المواقيت هي نائية عن حدود المواقيت، خارجة إلى جهة البحر في الجهة الغربية، واضح هذا، لكنه ليس مؤثرا أو في الحكم والمسألة، وهذا سبب الوهم عند بعض الناس، قالوا إذن هي خارجة، لو مددت خطا من ذي الحليفة أو من الجحفة إلى يلملم فستجد جدة خارج، فإذا هي تكون ميقات فيصح هذا. فنقول أن هذا ليس مبنى صحيح لهذه المسألة، بل المبنى الصحيح للمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت الخمسة، التي هي قرن المنازل ذات عرق كما في الحديث وجاء عن عمر، الجحفة ذي الحليفة يلملم في جهة الجنوب. نعم، فهذه المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل التزام تحديده، وقال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. نعم، فإذا إما أن تمر بهذه المواقيت فتحرم منها، وإن لم تمر بها فلا بد من محاذاتها، وقد جاء عن عمر وجاء في الأثر، نعم، فإن لم فانظروا إلى حذوها منكم. فنقول ولا شك أن الآتي من أي جهة من الجهات إلا جهة واحدة لا بد أن ينطبق عليه أحد هذين الأمرين، أنه مر بهذه المواقيت أو حاذاها، سواء جاء بالبر أو جاء بالطائرة والجو. فإذا كان الأمر كذلك فهذا المار من هذه المواقيت كيف يمر بالجحفة ويحرم من جدة، أو يمر من قارن المنازل ويحرم من جدة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، وعمر قال انظروا إلى حذوها منكم، أنت مريت بالميقات أحرم منه، مريت بحذوه أحرم منه، ولا يجوز لك أن تتجاوزه. وهذا شامل في كل الجهات، يستثنى من ذلك جهة واحدة وهم أهل سواكن ومن في هذا النحو من جهة السودان، إذا جاءوا عن طريق البحر فهم يصلون إلى جدة قبل أن يصلوا إلى واحد من هذه المواقيت وقبل أن يحاذوا أحدا منها. فلما كان الأمر كذلك، وهذا يدل على دقة الفقهاء رحمه الله تعالى، فقالوا إنهم يحرمون من جدة، لأن جدة على بعد ميقات مرحلتين وتساوى بيلملم أو بقارن المنازل في كونها على بعد مرحلتين من مكة. فبناء على ذلك نقول من جاء من نحو سواكن أو قريبا منها أو لم يمر بذي الجحفة ولم يحاذه ولم يمر بيلملم ولم يحاذه وجاء من جهة البحر، سواء جاء بالسفينة أو بالبر أو بالجو، فيمكن أن تكون جدة له ميقاتا. أما ما غير ذلك فهو لا يخرج ولا ينفك عن كونه دخل في الحديث الذي مر أنه مر من واحد من هذه المواقيت أو حاذاها، ومن مر بميقات أو حاذاه لزمه حكم الإحرام وتعلق به، فلم يجوز له تأخيره إلى جدة للإحرام منها. هذا إذن باختصار لما يتعلق بهذه المسألة. في مسائل الإحرام أيضا، وهي من المسائل التي كثر وقوعها وهي ربما أيضا أفتى بها بعض العلماء، الإحرام في الإزار المخيط أو الإزار الذي استدار واستكمل والذي يسمى بالتنورة، وربما الآن كثر تعاطي الناس له، و حتى جعلت معه ألصقت به فتوى لبعض مشايخنا الشيخ محمد بن عثيمين يرحمه الله تعالى. هذه الحقيقة المسألة هي ظاهرة عند الفقهاء، لكن وقع فيها شيء من الإشكال، وكل يؤخذ من قوله وكل يفوت عليه مع جلالته وفضله وعظم منزلته في العلم وأثره على الإسلام وأهله. وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين ممن عرف بالتدريس والجلوس للطلاب والتأديب، وأخذ ونهل منه الناس كثيرا، لكن لا يمنع أن تفوته المسألة والمسألتان ويفوته شيء كثير. هذه المسألة عند الفقهاء معروفة باسم النقبة، والنقبة قد حكي فيها الإجماع على أنه لا يجوز الإحرام فيها وأنها في حكم المخيط، ولأن المخيط لا يقصد به حصول الخياطة فيه، ولذلك يستشكل الناس ويتورعون أحيانا من وجود خياطة ظاهرة فيه. لا، المقصود بالمخيط هو المفصل على عضو، ولذلك يعبر بعض الفقهاء بالمحيط الذي يحيط، وهذا مخيط باعتبار أنه مفصل على هذا الجزء السفلي أو محيط به، فلذلك دخل في حكمه. فبناء على ذلك هو داخل حتى من جهة المعنى في المنع منه وعدم جوازه، عدم جوازه. فبناء على ذلك نقول من هذه أن هذه النقبة لا تصح. طبعا في بعض كلام الفقهاء قالوا إن وصل إزارا بإزار، جاز الإحرام فيه. هو جاز الإحرام فيه لكن ليس المقصود بوصل إزار بإزار أنه يكون مستدير كحال التنورة التي ترونها، لكن المقصود بذلك هو أنه لو كان هذا الإزار لا يلف على الإنسان واحتاج إلى أن يصله فوجد فيه هذه الخياطة، فينص الفقهاء على أنه لا يجوز أن تخاط ويلفه الإنسان على نفسه ثم يعقده لئلا يقع، لكن ليس على هيئة التنورة بأن يكون مفصلا بحيث لا يكون فيه انفتاح لو فتح ولا ينحل إذا حله بخلاف هذه التنورة. فلذلك بعض الناس اشتبهت عليه هذه الجملة فظن أنها مؤيدة للقول بصحة الإحرام في التنور في التنورة أو في النقبة التي ذكرها الفقهاء أو في هذه، فهذه لا فرق بينها وبين ما ذكرنا. فإذا يتنبه لذلك خاصة مع كثرتها وتعاطي الناس لها. من المسائل الحقيقة الكثيرة الوقوع الطيب في الإحرام. الطيب في الإحرام من المسائل التي جاء النهي عنها وهو صريح لا إشكال فيه. الطيب فيما مضى كان أنواع محدودة واضحة، لكن الآن الحقيقة أن التطيب دخل في أشياء كثيرة نعم. فبناء على ذلك كيف يمكن لنا أن نعرف أن هذا فيه طيب أو أن هذا لا طيب فيه؟ الحقيقة أنه ما يعني فيه من الإشكال والدهاليز ولا ينفك الإنسان عن وجود الحرج فيه. لكن هنا ذكر بعض الفقهاء كالحنابلة قيدين، أحدهما قالوا ما كانت رائحته زكية ويتخذه الناس طيبا، فإذا بعض الأشياء رائحته زكية لكن لا يتخذها الناس طيبا فلا يمنع منها، أو أنه يتعاطاها الناس لكن ليست له رائحة زكية فلا يمنع منها. إذن إذا اجتمع فيه هذان الأمران فلا يمنع منها المحرم. الآن ما يغسل به الشعر وهو الذي يسمونه الشامبو أو الأدهان أو الصوابين دخلت فيها المعطرات بشكل كثير، ودخول هذه المعطرات الحقيقة مع الرفاهية صارت مقصودة. فلما كان الأمر كذلك فالأصل أن الإنسان يتوقع ذلك كله، نعم، فلئلا يخدش إحرامه ولئلا يؤثر في حجه. لكن فيما مضى، وأذكر أن شيخنا الشيخ باز رحمه الله تعالى سئل عن نحو من هذه المسألة فقالوا صابون لوكس، قال ما في شيء، لأن صابون لوكس كان من أول نوع واحد، الآن عشرات الأنواع. وأنا لا أقولها لتسمية لشيء بخصوصه لكن لتمثيلا على أنه ورد أو جاءت الإشكالات أو تجددت الأمور، فبناء على ذلك يتقي الإنسان هذه الأمور ما استطاع حفظا لإحرامه وطلبا لسلامة حجه. لكن ما كان من الأشياء الأصل فيها الإدهان ولها رائحة لكنها لا تتخذ طيبا فلا يمنع منها، وإن كان ما ذكرت لكم أن هذه صار فيها تداخل، فالصوابين تعطر والأدهان أيضا تعطر، فصار بعض الناس يدهن بما تكون رائحته زكية أو يغسل شعره بما تفوح معه وتضوع رائحته مسك وطيب منه، فإذا كان الأمر كذلك فيتوقع الإنسان جميعها ما استطاع. توجد بعض الأشياء التي يتيقن الناس أنها لا غضاضة في استعمالها ولا رائحة لها أو رائحتها غير مقصودة، فهذه خارجة من الحكم ولا جناح على المحرم من تعاطيها واستعمالها. توسيع أحواض الجمرات، هذه من المسائل التي يحتاج إلى شيء من البحث فيها. طبعا الجمرات وصفها الفقهاء وذكروا أو أوصافها ستة أذرع ونحو من كل جهة إلى غير ذلك مما ذكروا، والجمرة العقبة كانت نصف حوض لأنه النصف الجهة الأخرى كانت جبلا، فبناء على ذلك لا يرمى إلا من جهة الوادي، لكن هذه المعالم كلها قد زالت. هل اتساع الجمرات بهذا يغير الحكم أم لا؟ الحقيقة كما يقول أهل العلم الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وأنا أذكر الجمرات قبل أن تتغير إلى هذا النحو، وكنت ممن وفد إليها قبل بدء الحج لما جعلت على هذه الآيات الجديدة. وكانت الحقيقة بالنسبة للتصور من حيث النظر فيه إشكال أو فيه صعوبة لمعرفة الحكم الذي تعلق به الشرع، الحكم الشرعي والواقع الذي يراه الناس. لكن بالنظر إلى حقيقة هذا الأمر أنه لم يختلف عما كان أبدا، بل هذا الموجود أدق مما مضى. فيما مضى كان الحوض صغير، يمكن أن ترمي الحوض فتتدحرج وتخرج، وللفقهاء أنها لا يدخل فيها حكم رمي الجمار. لكن اللي صار الآن أن هذا ليس توسيع لحوض الجمرة، وإنما هو تلقي للجمرات لأن تسقط في الحوض. فهم جعلوه كهيئة المزلقان ووسعوا ما حوله بحيث من ألقى في هذا تدحرجت فوقعت في الحوض نفسه قطعا، ولا تثبت في هذا المزلقان ولا تخرج من الحوض. فإذا الصورة أن هذا الأحواض الجديدة في صورتها هي تسهيل للناس ومنع من الازدحام، وتيقن بأنها إذا وصلت إلى هذا الموضع الذي تتزالق فيه أنها تقع في الحوض قطعا. فهي ممرات هكذا ثم تستقر في حوض صغير في أسفل، هذا هو الحوض الذي كان في عهد النبوة ولا إشكال. ثم أيضا ربط بعد أن تستقر في الأحجار تسحب لئلا تجتمع فيه فتفيض عن موضعها. بعد ذلك كل ما اجتمع شيء سحب من مكانه حتى يمكن من أتى لاحقا أن يرمي الجمرة بعد ذلك فتقع في موضعها. فبناء على ذلك هذا الذي ترونه هو ليس توسيع للقدر الشرعي، القدر الشرعي محدد ومبين ولا يجوز الافتيات فيه على ما جاء به الشرع. فبناء على ذلك إنما هي صورة لصور تسهيل مع الإبقاء على الموضع الأصيل بحيث تتدحرج فتقع فيه. وقد نص الفقهاء على أنه إذا رماها فتدحرجت حتى وقعت صح ذلك. فبناء عليه تكون هذه الأحواض هي على العهد الأول وعلى السنن الأولى وعلى الرسم الذي كان في عهد النبوة، فلا اختلاف فيه ولا إشكال في صحة الرمي، وما وضع هو تسهيل للناس ومنع للازدحام وحفظ للنفوس، وهو من آثار هذه الحكومة الرشيدة التي سعت لخدمة الحجيج، جعل الله ذلك في موازين حسناتها وأعانها لكل ما يكون فيه أداء لهذه الشعيرة وقيام لها وتيسير للحجيج وحفظ لهم ومنع يعني ما يضرهم في أداء مناسكهم. والله يتولانا بالخير والهدى ويعيننا على البر والرشد، ويسدد من قام على أمر الحجيج بما يكون فيه اقتفاء السنة وتيسير الأمور وأداء التسهيل على الحجيج وموافقة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحقيقة المسائل التي أمكن بحثها واتسع لها هذه اللبنات، لا نقول الصغيرة لكنها القصيرة، وهي بإذن الله عظيمة في محتواها كبيرة في أثرها. ونسأل الله أن يتيح أوقات لاحقة في مناسبات متجددة عبر هذه الأكاديمية المباركة لأيضا زيادة في البحث ولتنويع مسارات أخرى في التواصل معكم في العلم والتعليم والبحث والنظر في أقوال أهل العلم ومدارسة مسائلهم والوقوف عليها على وجهها وبحثها على أصلها. والله يتولانا وإياكم برحمته، ويجعلنا وإياكم من عباده المخلصين الموفقين، وأن يحجبنا عن الخطأ والخلل، وأن يحفظنا من السوء والزلل، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين.
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا